هذه إذاعة طهران والساعة فيها 9 صباحا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة الأنباء، نشرعها بالعناوين. اختتام الجولة 5 لمفاوضات الاتفاق النووي وعراق يؤكد أن المفاوضات ليست بعيدة عن نقطة التوصل للاتفاق. المعارضة في كيان الاحتلال تطيح بنتانياهو وتعلن رسميا تشكيل الائتلاف الجديد. تصاعد الاحتجاجات في مدينة تعز ومدن الجنوب في اليمن ضد العدوان وتردي الأوضاع المعيشية. هذا فؤاد العاشور يحييكم ويقرأ على حضراتكم الأنباء بالتفصيل. أكد نائب وزير الخارجية الإيراني ورئيس الوفد المفاوض عباس أراغشي أن مفاوضات فيينا بشأن برنامج إيران النووي ليست بعيدة عن نقطة التوصل إلى اتفاق. وقال أراغشي: ما زلنا على مسافة عن النقطة التي يمكننا عندها إبرام اتفاق، مضيفا أنه ستكون أمام الجميع فرصة لعدة أيام للعودة إلى العواصم لمناقشة القضايا التي لا تزال محل خلاف. وتابع أراغشي: أجرينا الكثير من المناقشات حول القضايا الرئيسية المتنازع عليها، وثمة حلول لكل منها، لكنها تحتاج إلى النظر فيها واختيار الأفضل، فيما توجد بعض قضايا غير قابلة للتسوية فقط من وجهة نظر الطرف المقابل. حول المفاوضات بشأن الاتفاق النووي في فيينا نستمع إلى هذا التقرير.
في الوقت الذي ازدادت فيه الآمال بحل العقد المتبقية في المفاوضات بشأن الاتفاق النووي في فيينا، ما زالت هنالك بعض الخلافات الأساسية الباقية من دون حلول في نهاية الجولة 5 من اجتماعات اللجنة المشتركة. أطراف الاتفاق تجتمع في فيينا لاختتام أحدث جولة محادثات من أجل إنعاش الاتفاق وتأجيل المناقشات لمدة أسبوعين على الأقل. مساعد وزير الخارجية ورئيس الوفد الإيراني المفاوض في فيينا عباس عراقشي قال قبل عقد الاجتماع أن نقاط الخلاف وصلت إلى درجة يعتقد فيها الجميع أنها ليست مستعصية. عراقشي قال أنه تم إحراز تقدم جيد حتى الآن وقطع شوط طويل، وتابع أن هناك بعض الخلافات ما زالت قيد الدراسة، لافتا إلى أن جميع الوفود خلصت إلى أنه ينبغي العودة إلى عواصمها لإجراء مزيد من المشاورات واتخاذ المزيد من القرارات بشأن نقاط الخلاف. مندوب إيران لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب آبادي قال إن طهران لن تقبل بالتزام إضافي خارج الاتفاق، مشيرا إلى أن هذه الجولة من المحادثات شهدت تقليص بعض الخلافات. وقبل الاجتماع أيضا أجرى الوفد الإيراني مباحثات مع الوفد الروسي المشارك في مفاوضات اللجنة المشتركة للاتفاق النووي بالعاصمة النمساوية فيينا. وعرب نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف عن أمله في أن لا تواجه المفاوضات في فيينا عقبات لا يمكن التغلب عليها أمام أحياء الاتفاق النووي، لافتا إلى أنه لا توجد خطة لعقد اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتفاق. ومع تقارب وجهات النظر بين الأطراف المجتمعة بعد 4 جولات من المفاوضات، ما زالت هنالك خلافات باقية في الجولة 5. وأكدت إيران مرارا أنها ستعود إلى التزاماتها والتراجع عن الخطوات التي أقدمت عليها في خفض الالتزامات بالاتفاق النووي بعد إلغاء الطرف الآخر كافة إجراءات الحظر ومن ثم التحقق منها.
أكد مبعوث الاتحاد الأوروبي ومنسق محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني أنريكي مورا أنه يتوقع التوصل لاتفاق مع إيران خلال الجولة المقبلة من المحادثات التي ستبدأ في فيينا الأسبوع القادم. وقال مورا للصحفيين بعد اختتام الجولة الخامسة من المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران إن الجولة المقبلة ستكون الجولة التي سنتوصل فيها أخيرا لاتفاق. من جهتها قالت المجموعة الممثلة لدبلوماسي الدول الأوروبية الثلاثة الموقعة على الاتفاق النووي في بيان وصلنا تحقيق تقدم واتضحت الآن أجزاء مهمة من الاتفاق المقبل لكن القرارات الأصعب القادمة أو لكن القرارات الأصعب قادمة، مشيرة إلى أنها عملت وفقا لمبدأ عدم الموافقة على شيء لحين الاتفاق على كل شيء. أعلن مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل وليانوف أن المفاوضات الجارية بلغت مرحلة اتخاذ القرارات السياسية. وقال أوليانوف في ختام اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي إن المفاوضات حول إحياء الاتفاق النووي بلغت مرحلة تتطلب التشاور في العواصم حول الشؤون المتبقية التي تقتضي اتخاذ قرارات سياسية. من جهة أخرى اعتبر سفير ومندوب الصين في فيينا وانغ كوان الأزمة الحالية حول الاتفاق النووي بأنها ناجمة عن سياسات أمريكا الخاطئة، مؤكدا أنه على أمريكا إنهاء الضغوط القصوى والحظر ضد إيران بصورة كاملة ودفعة واحدة. يواصل المرشحون لانتخابات الرئاسة الإيرانية حملاتهم الدعائية عبر مشاركتهم في البرامج التلفزيونية والإذاعية، حيث أبدى المرشحون وجهات نظرهم بشأن العديد من القضايا التي تهم الناخب الإيراني. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى هذا التقرير.
حلبة التنافس الانتخابي تشهد أياما مفعمة بالسخونة، البداية من المرشح سعيد جليلي وعن تقلبات سوق الصرف الأجنبي وخطته لإدارة هذه السوق. أكد جليلي ضرورة أن تكون هنالك خطة لتبادل العملات ولا يجب أن يعتمد ذلك على بيع النفط الخام.
يجب أن يكون لدى الحكومة برنامج لجلب العملة الصعبة في كل أجهزتها ومفاصلها، ويجب عليهم جميعا المشاركة في جلب العملات الصعبة.
من جانبه قال إبراهيم رئيسي المرشح للانتخابات الرئاسية 13 إن دافعه للمشاركة في الانتخابات الرئاسية هو محاولة حل مشاكل الناس ومعاناتهم وخيبات أملهم ونواقصهم.
هناك بعض العيوب والفساد وبعض الانتهاكات للعدالة ويجب التعامل معها بحسم.
ومن وجهة نظر محسن مير علي زادة ينبغي مشاركة الناس في التخطيط وصياغة الحلول وتنفيذها، ويجب ترك الدور الأقصى للمواطن كحل مشكلة الإنتاج والتوظيف والبطالة.
بسبب سيطرة الحكومة الكامل على جميع البرامج وعدم الاهتمام بدور الشعب لم يعمل القطاع الخاص كما يجب، كما هو في الإنتاج والصادرات.
هنالك كل الإمكانيات متوفرة في البلاد لإحداث تحول جديد وإيجابي، هكذا يعتقد المرشح للانتخابات الرئاسية 13 علي رضا زكاني.
يمكن التغلب على هذه المشكلات من خلال البرمجة وعمل الخبراء المتخصصين والاهتمام بآراء المواطنين.
وتطرق المرشح عبد الناصر همتي إلى موضوع الضرائب وأكد أن طريقة تخصيص الضرائب تحتاج إلى إصلاح، معتبرا إن اليوم يدفع المواظفون والعمال الضرائب ويوجد عبء ضريبي ثقيل على قطاع التصنيع.
يجب تخصيص معظم الإعفاءات الضريبية للمنتجين لحل مشاكل هذا القطاع.
وصف أمير حسين قضي زاد هاشمي قضية كورونا بأنها خطيرة جدا وعاجلة، وأكد أنه فيما لو فاز بالانتخابات سيتناول هذه المسألة في غضون شهرين إلى 3 أشهر حتى يتمكن الناس من التمتع بحياة طبيعية في العام المقبل.
أبلغ زعيم حزب يش عتيد المعارض يائر لبيد رئيس الكيان الصهيوني رؤوفين ريفلين بنجاحه في تشكيل الائتلاف الجديد الذي سيحل محل حكومة بنيامين نتنياهو. وتفيد تقارير إعلامية بأن لبيد تمكن من التوصل إلى التوافق مع الأحزاب الأخرى بشأن تشكيل الائتلاف، مضيفا أن الصفقة حظيت بموافقة القائمة العربية الموحدة وحزب الأمل الجديد بقيادة جدعون سعر، إضافة إلى موافقة حزب يمينيا بقيادة نفتالي بنيت. ومن المقرر أن يتناوب الشريكان الرئيسان في الائتلاف الجديد لبيد وبينيت على رئاسة الوزراء بعد 12 سنة من رئاسة نتنياهو لحكومة الاحتلال الصهيوني. قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس عزة الرشق إن الشعب الفلسطيني لا يعول على أي حكومات صهيونية، واعتماده على الله والمقاومة الباسلة لتحرير كل الأرض الفلسطينية المحتلة. وأكد الرشق أن المقاومة والإرادة ووحدة الصف هي السبيل لانتزاع حقوق الشعب الفلسطيني وحماية المقدسات وتحرير الأسرى ودحر الاحتلال. نفذ مقاومون فلسطينيون مساء أمس عملية إطلاق نار استهدفت مركبة للمستوطنين على طريق مستوطنة ألون موريا المقام على أراضي المواطنين شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. وقالت مصادر الاحتلال إن سيارة للمستوطنين تعرضت لإطلاق نار قرب مستوطنة ألون موريا دون وقوع إصابات. على وقع فصل جديد من مخططات تحالف العدوان السعودي الإماراتي وحصاره على اليمن، تشهد مدينة تعز ومدن الجنوب الخاضعة لسيطرته واقعا من الفوضى وتردي الأوضاع المعيشية وانعدام الخدمات الضرورية. حول الاحتجاجات في مدينة تعز ومدن الجنوب اليمني نستمع إلى هذا التقرير.
على وقع فصل جديد من مخططات تحالف العدوان السعودي الإماراتي الذي لا زال جاثما بقصفه وحصاره على اليمن، تشهد تعز ومدن الجنوب الخاضعة لسيطرته واقعا من الفوضى وتردي الأوضاع المعيشية وانعدام الخدمات الضرورية، والتي ولدت غضب شعبي واحتجاجات مستمرة في هذه المناطق تدعو لطرد قوى الاحتلال ومرتزقته، والتي تتزامن أمام تصعيد العدوان بإنشاء قواعد عسكرية أمريكية وصهيونية في جزيرة ميون وجزيرة سقطرى، وسط تبادل التهم والتخبط بين فصائل العدوان ومشغليهم حول مغزى هذه القواعد والمعسكرات.
خاطب أبناء المحافظات الجنوبية وفي مقدمتها أبناء سقطرة والمهرة أيضا للانتفاضة ضد هؤلاء المحتلين الجدد الذين أتوا خدم للصهيونية في العالم. وأنا أؤكد للعالم جميع بأن أبناء اليمن سينتفضون وستبدأ هناك ثورة مسلحة في الجنوب، وسترون بإذن الله تعالى خلال الأيام القادمة.
وفي ظل هذه التطورات في المناطق المحتلة، تحركات رسمية وشعبية في مناطق الجيش واللجان الشعبية للقيام بالمسؤولية إزاء مخطط العدوان وأطماعه، وذلك بلقاءات مكثفة وتحشيد عسكري لردع العدوان، إلى جانب فتح باب التواصل ودعوة أبناء تعز في المناطق المحتلة إلى وحدة الصف فيما يحقق الانتصار وتحرير مناطقهم من قوى تحالف العدوان السعودي الإماراتي.
المظاهرات اليوم التي تحدث في محافظة تعز هي تعبر عن صحوة، وهي بداية الطريق السليم لمواجهة العدوان السعودي الإماراتي، في أن تتوحد جميع الجهود وتتضافر جميع الجهود لإخراج المحتل السعودي الأمريكي من محافظتنا.
استمرار الغليان الشعبي في المناطق المحتلة جنوب وشرق اليمن ضد قوى العدوان والاحتلال ينذر بثورة شعبية تلفظ كل الأدوات العميلة ليستعيد اليمن هويته وسيادته الكاملة.
إجماع شعبي ورسمي في تعز لمرحلة جديدة من مراحل مواجهة العدوان السعودي الإماراتي، يأمل الشارع فيها أن تكون مرحلة للانتصار للوطن وتحرير باقي المناطق من قوى العدوان.
في الختام نذكركم بالعناوين: اختتام الجولة الخامسة لمفاوضات الاتفاق النووي وعراقش يؤكد أن المفاوضات ليست بعيدة عن نقطة التوصل للاتفاق. المعارضة في كيان الاحتلال تطيح بنتانياهو وتعلن رسميا تشكيل الائتلاف الجديد. تصاعد الاحتجاجات في مدينة تعز ومدن الجنوب في اليمن ضد العدوان وتردي الأوضاع المعيشية. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام من الله عليكم. يدور موضوع حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة حول أن الإمام الخميني رحمه الله لم يكن يفكر في بلوغ منصب المرجعية خلافا للعادات والتقاليد السائدة في الحوزات العلمية للشيعة، وأنه كان يمتنع عن قبول هذا المنصب.
ونحن ننوي في هذه الحلقة من البرنامج أن نعرفكم إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات على إحدى الخصوصيات الأخلاقية والإنسانية للإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه، والتي كانت تمتد جذورها في إخلاصه وتقواه ومعتقداته الدينية العميقة. وقد كانت خصوصية الإمام الخميني رحمة الله عليه هذه تمثل صفة متميزة وممتازة في نفس الوقت بين العلماء ورجال الدين، أي في العهد الذي كان فيه الكثير من علماء الدين يميلون إلى تبوء منصب المرجعية، وكان هذا المنصب يخلق الكثير من الاعتبار والقيمة للعالم نفسه ولمحبيه. ولكن الإمام الخميني قدس سره الشريف، ورغم تمتعه بالخصوصيات العلمية والفقهية والأخلاقية للمرجعية، كان يمتنع عن قبولها ويمنع أي سعي من أجل أن يعرف نفسه على أنه مرجع تقليد الشيعة.
إن الرجوع إلى الفقيه والعارف بالإسلام من أجل الاطلاع على الأحكام الإلهية والاطمئنان من صحة الأعمال تمتد جذوره في تاريخ صدر الإسلام وعصر الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. ويرى البعض من العلماء أن هناك آيتين نزلتا في هذا المجال، وهما الآية التي يقول فيها تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الأنبياء الآية رقم 7.
نعم إخوتنا أخواتنا، لا شك في أن التفقه في الدين له مفهوم واسع في هذه الآية، ويشمل معارف الإسلام وأحكامه في أصول الدين وفروعه. ومن جهة أخرى، فقد دعا الله تعالى الناس إلى قبول كلام هذه الطائفة، وهذا القبول ما هو إلا الرجوع إلى الفقيه وأهل الخبرة. وفي عهد صدر الإسلام كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرسل بعض الصحابة إلى المناطق المجاورة للدعوة إلى الإسلام وتعليم الأحكام الدينية. وعلى سبيل المثال، فقد كان أشخاص مثل مصعب بن عمير ومعاذ بن جبل من بين هؤلاء الأشخاص، وهو ما يدل على أن الإفتاء من جانب المفتي والفقيه واتباعه من قبل الناس كان مطروحين في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان الرجوع إلى الفقيه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مستمرا كما كان في السابق، حتى ازداد في عهد الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام.
روح الله سيرة ومسيرة، برنامج يستعرض لنا أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه على الصعيدين النظري والعملي في مجال التنظير للثورة الإسلامية وتقديم الأطروحات العملية لمسيرتها وطبيعة تعاملها مع مفردات الواقع في المجالين السياسي والاجتماعي. روح الله سيرة ومسيرة.
أيها الأعزة، وفي عصر غيبة ولي العصر عجل الله تعالى فرجه، اكتسب موضوع الرجوع إلى الفقيه شكلا آخر، وبدأ أتباع طريقين هما الاجتهاد والتقليد المصطلح، وتولى الفقهاء والمجتهدون الجامعون للشروط مسؤولية الإفتاء والإجابة، وملأوا الفراغ ومشكلة عدم إمكانية الوصول إلى الإمام المعصوم بحضورهم في المجتمع، وما يزال هذا الأسلوب متواصلاً حتى اليوم. وهناك في الشريعة الإسلامية واجبات ومحرمات شرعها الخالق الحكيم تعالى لسعادة الدنيا الإنسان وآخرته، ومن جهة أخرى فليس بإمكان كل مسلم أن يستنبط الأحكام الشرعية من القرآن والروايات، لأن الأحكام الشرعية تم بيانها في القرآن والروايات بشكل مفصل وبوضوح وبصراحة كاملة وبذكر كل التفاصيل والجزئيات. وبناء على ذلك فإن فهم أحكام الإسلام واستنباطها بحاجة إلى عقل متمرس ومتخصص يمكنه من خلال الرجوع المباشر إلى القرآن والروايات أن يستخرجها ويقدمها.
أعزائنا الكرام، ونظراً إلى مستلزمات هذا الاستنباط والاجتهاد والتي يتمثل الحد الأدنى منها في تخصيص سنين طويلة من السعي من أجل تعلم أصول التفقه وأساليبه، فإن من واجب عامة الناس الرجوع إلى العلماء والمتخصصين في الدين، ذلك لأن القليل من الأشخاص قادرون على القيام بهذا الواجب، وبإمكان العلماء عبر الاستدلال والنظر واستخدام قواعد الاستنباط التوصل إلى أحكام الإسلام ومقرراته وعرضها على الآخرين. وبالطبع فإن واجب الأناس العاديين في هذه الحالة اتباع ما يراه المتخصصون في الشؤون الدينية، وأن يكون أداؤهم للواجبات على أساس اجتهاد الفقهاء والمجتهدين وفتواهم وعلى هذا الأساس. وقد اعتبر الرجوع إلى الفقهاء والمجتهدين مثل اتباع الناس العاديين للمتخصصين في كل فن وعلم، كما هو الحال بالنسبة إلى الطبيب والمهندس وغيرهما. فالعلماء والمجتهدون هم المتخصصون في فن استنباط الأحكام الإلهية والاجتهاد فيها.
ومرجع التقليد في الفقه الشيعي هو الشخص الذي يرجع إليه الناس في معرفة أحكام الدين الإسلامي، وحسب هذا المذهب يكون مرجع التقليد الواسطة بين الناس والإمام الغائب، حيث يتولى مسؤولية هدايتهم في أمور الدين ضمن إبلاغه للأحكام الإلهية. ومرجع التقليد هو المجتهد الذي تتوفر فيه صفات مثل الذكورة والبلوغ والعقل وطيب المولد والعدالة، ومن الضروري أن يكون أعلم من المجتهدين الآخرين، أي أن يكون أكثر قدرة ومعرفة من المجتهدين الآخرين في فهم الأحكام الإسلامية. وقد اعتبر علماء الدين العدالة، أي العمل بالواجبات وترك المحرمات وعدم الحرص على الدنيا، وكذلك عدم السعي للحصول على أموال الدنيا والمناصب والرئاسة، من خصوصيات مراجع التقليد.
مستمعين الأطاب، بكل الشكر والتقدير لحضراتكم على طيب المتابعة، وموعدكم معنا في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى لنكمل حديثنا حول المرجعية وزهد الإمام الخميني الراحل رحمه الله فيها. إلى الملتقى.
أنت لنا يا سيدي حبل متين، رافع على جبل العلا، علم الحسين. نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قال الإمام رضا عليه السلام: لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه خصال ثلاث: التفقه في الدين، وحسن التقدير في المعيشة، والصبر على الرزايا. ومما روي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: لو أن الناس قصدوا في المطعم لاستقامت أبدانهم. وأيضا مما روي عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: إذا أقبلت الدنيا على إنسان أعطته محاسن غيره. وأيضا عن الإمام رضا عليه السلام: لا يجتمع المال إلا بخمس خصال: ببخل شديد، وأمل طويل، وحرص غالب، وقطيعة الرحم، وإيثار الدنيا على الآخرة.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم مشرعون بلا شرع. موضوع حلقة اليوم: اجتماع فيينا النووي يجب أن يخضع لاتفاقيات فيينا القانونية. تابعونا. مستمعينا الأفاضل، إن دعاوي الولايات المتحدة بالعودة للاتفاق النووي مع إيران وطرح بعض المطالب هو عمل يتنافى والقوانين والمقررات الدولية، فاجتماع فيينا حول الاتفاق النووي يجب أن يخضع لاتفاقيات فيينا نفسها بخصوص الاتفاقيات الدولية التي تنص على محاسبة الدول الخارجة عن الاتفاقيات القانونية الدولية. فهذه الاتفاقية أكدت وجوبية الالتزام بالاتفاقيات الدولية الموقعة بين الأطراف، سيما إذا ما تم المصادقة عليها أمميا، خاصة إذا ما حفظت في الأرشيف الدولي، وذلك اعترافا منها بالأهمية المتزايدة للمعاهدات كمصدر للقانون الدولي وكسبيل لتطوير التعاون السلمي بين الدول مهما كانت نظمها الدستورية والاجتماعية، وتأكيدا منها بأن المنازعات المتعلقة بالمعاهدات كبقية المنازعات الدولية يجب أن تسوى بالطرق السلمية ووفق مبادئ العدالة والقانون الدولي، وتذكيرا منها بتصميم شعوب الأمم المتحدة على إقامة شروط يمكن معها الحفاظ على العدالة واحترام الالتزامات الناشئة من المعاهدات، وهذا الأمر ينطبق على الاتفاق النووي الموقع من قبل إيران والأطراف الدولية الأخرى كأمريكا والترويكا الأوروبية وروسيا والصين. وتفسر اتفاقية فيينا ضرورة الالتزام بالاتفاقيات الدولية بأنه ينطلق من الاعتقاد منها بأن التقنين والتطور التقدمي لقانون المعاهدات اللذين تحققا في هذه الاتفاقية سيدعمان مبادئ الأمم المتحدة المنصوص عليها في الميثاق، وهي المحافظة على السلم والأمن الدوليين وتطوير العلاقات الدولية وتحقيق التعاون بين الدول، وتأكيدا منها بأن قواعد القانون الدولي العرفية ستستمر في حكم المسائل التي لم تنضم لأحكام هذه الاتفاقية.
مشرعون بلا شرعة يستعرض بلغة التوثيق والمصاديق خروقات القوى الغربية والاستكبارية للقوانين الدولية، وعلى رأسها حقوق الإنسان، كما يستعرض صمت المنظمات الدولية والإمبراطوريات الإعلامية حيال هذه الانتهاكات للحقوق والقوانين والمبادئ الدولية. مشرعون بلا شرعة.
نعم أعزائي الكرام، أما قضية الحظر الأمريكي على إيران فهو يصنف وفق هذه الاتفاقية بأنه غير قانوني، وبالتالي يستحق محاسبة الطرف المتسبب بإيقاع حظر يتنافى والشرعة الدولية، حيث أكدت اتفاقيات فيينا القانونية عدم أحقية أو شرعية أي حظر أحادي للجانب من أي دولة ضد دولة أخرى. وأوضح القانون الدولي في بنوده أن الحظر الدولي دون أي إجماع دولي يضاهي العدوان ويتجافى والجانب الإنساني وحقوق الإنسان. ويحظى القانون الدولي الإنساني الحديث تجويع المدنيين، أي حرمانهم من الطعام أو الدواء عمدا بوصفه أحد أساليب الحرب. وترد هذه القاعدة المستمدة من مبدأ التمييز المنصوص عليه في القانون الدولي الإنساني في عدد من البروتوكولات الإضافية، كما أن نظام روما الأساسي ينص على أن الاستخدام المتعمد لتجويع المدنيين باعتباره أسلوبا من أساليب الحرب يعد جريمة حرب في النزاعات المسلحة الدولية، ولكن من المستغرب أنه لا يذكر في النزاعات المسلحة غير الدولية. وبالتالي وإزاء هذه الحقائق القانونية، فإن خروج الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي الموقع من قبلها هو مخالفة قانونية ينطبق عليها نصوص اتفاقية فيينا، كما أن قيام أمريكا بإجراء الحصار والحظر على إيران هو جريمة أخرى ومخالفة صريحة للقانون الدولي يستلزم معه المحاسبة. لذلك يرى المحققيون أن ما يجري اليوم من حظر وحصار أمريكي على إيران إنما هو يخالف هذه القوانين وهذه المقررات واللوائح، لأنه موجه أساسا للمدنيين باعتراف قادة البيت الأبيض مما يثير تساؤلات حول هذه القوانين وحول كيفية التعاطي معها، ولماذا يقف المجتمع الدولي عاجزا عن التصدي لها، كما أنه لا يحق لأمريكا أن تناور في قضية العودة للاتفاق أو تسعى لإدخال بعض البنود عليه، فالعودة وجوبية قانونيا، وإن عليها التعويض للطرف الإيراني المتضرر. كنتم وبرنامج مشرعون بلا شرع، قدمت لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتناولنا في اجتماع فيينا النووي يجب أن يخضع لاتفاقيات فيينا القانونية. شكرا لكم طيب المتابعة، والسلام عليكم.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من فيض أهل المعرفة.
الله يا الله، الله يا الله، الله
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أحبتنا ورحمة الله تعالى وبركاته.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام أينما كنتم، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج من فيض أهل المعرفة. أعزانا المستمعين، حضور القلب في العبادة أمنية كل عابد، فيما يجتهد أصحاب السير والسلوك إلى الله أن يكون حضور القلب هو الغالب عليهم في جميع أحوالهم. ومعنى حضور القلب هو الاستشعار الوجداني بالله عز وجل عند التوجه إليه بالأذكار أو أثناء الصلاة.
وهذه مستمعين الأفاضل هي للإضاءة المعرفية التي اخترناها لهذا اللقاء من البرنامج، وهي للعالم الموسوعي الحكيم والفقيه العارف الزاهد الشيخ البهائي رضوان الله عليه. قال عنه المحدث القمي رحمه الله في كتاب الكنى والألقاب: شيخ الإسلام محمد بن الحسين بن عبد الصمد الجبعي العاملي الحارثي. قال صاحب السلافة في حقه ما ملخصه: هو علامة البشر ومجدد دين الأئمة عليهم السلام على رأس القرن الحادي عشر. مولده بعلبك سنة 953، وانتقل به والده وهو صغير إلى الديار العجمية، فنشأ في حجره بتلك الأقمار المحمية، وأخذ عن والده وغيره من الجهابذ حتى أذعن له كل مناضل ومنابذ. فلما اشتد كاهله وصفت له من العلم مناهله ولا بها، أي إيران، مقام شيخ الإسلام، وفوضت إليه أمور الشريعة على صاحبها الصلاة والسلام، ولم يزل آنفا من الانحياش إلى السلطان، راغبا في العزلة، عازفا عن الأوطان. وأخبرني بعض ثقات الأصحاب أن الشيخ رضي الله عنه قصد قبل وفاته زيارة المقابر في جمع من الأجلاء الأكابر، فما استقر بهم الجلوس حتى قال لمن معه: إني سمعت شيئا، فهل فيكم من سمعه؟ فأنكروا سؤاله واستغربوا مقاله، وسألوه عما سمعه فأوهم وعمى في جوابه، ثم رجع إلى داره فأغلق بابه، فلم يلبث أن أصاب داعي الردى فأجابه. وكانت وفاته 12 خلونا من شوال المكرم سنة 1031 بأصبهان، ونقل قبل دفنه إلى طوس فدفن بها في داره قريبا من الحضرة الرضوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام والتحية.
مستمعينا الأفاضل، للشيخ البهائي حديث لطيف عن آداب القراءة في الصلاة أورده في كتابه الفقهي القيم مشرق الشمسين. ننقل لكم منه مستمعينا الكرام ما أورده في ذكر أسرار تنوع الخطاب في قراءة الصلاة بين مخاطبة الغائب تارة والحاضر تارة أخرى. قال قدس سره الشريف:
العبادة الشاملة عن القصور هي التي يكون العابد حال الاشتغال مستغرقا في بحر الحضور، كأنه مشاهد لجلال معبوده، مطالع لجمال مقصوده. إن المقام فيها مقام هائل عظيم، يتلجلج فيه اللسان ويدهش عنده الإنسان. فإن الملك العظيم الشأن إذا أمر بعض عبيده بخدمة كقراءة كتاب مثلا بحضرته، فربما غلبت مهابة ذلك الملك على قلبه، واستولت على لبه، وحصل له رعشة واعترى له دهشة، فيتغير نسق كلامه ويخرج عن أسلوبه ونظامه. فمن حق القارئ أن يحصل له مثل ذلك الحال في مقام المقام عند سرادق العظمة والجلال. ومنها الإشارة إلى أن حق الكلام أن يجري من أول الأمر على طريق الخطاب، لأنه سبحانه حاضر لا يغيب، بل هو أقرب من كل قريب، ولكنه إنما جرى على طريق الغيبة نظرا إلى البعد عن مضان الزلفة، رعاية لقانون الأدب الذي هو دأب السالكين وقانون العاشقين، كما قيل طرق العشق كلها آداب.
مستمعينا الكرام، ثم ذكر الشيخ البهائي قدس سره الشريف أسرارا أخرى لأدب مخاطبة الله عز وجل، وقال:
فلما حصل القيام بهذه الوظيفة جرى الكلام على ما كان حقه أن يجري عليه في ابتداء الذكر، فقد قال سبحانه: أنا جليس من ذكرني، ومنها التنبيه على علو مرتبة القرآن المجيد واعتلاء شأنه وسمو آياته المتضمنة لذكر الله عز شأنه، وأن العبد بإجراء هذا القدر منه على لسانه يصير أهلا للخطاب فائزا بسعادة الحضور والاقتراب. فكيف لو لازم وظائف الأذكار وواظب على تلاوته بالليل والنهار؟ فلا ريب في ارتفاع الحجب من البين والوصل في الأثر إلى العين. وقد روي عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام أنه قال: لقد تجلى الله لعباده في كلامه ولكن لا يبصرون. وروي عنه أنه خر مغشيا عليه وهو في الصلاة، فسئل عن ذلك فقال: ما زلت أردد هذه الآية حتى سمعتها من قائلها. قال بعض أصحاب الحقيقة: إن لسان جعفر الصادق عليه السلام في ذلك الوقت كان كشجرة موسى على نبينا وآله وعليه السلام عند قولي إنني أنا الله.
مستمعينا الأكارم، والنتيجة المحورية التي نصل إليها مما تقدم هي أن المؤمن كلما توجه بقلبه إلى مظاهر كمالات الله عز وجل وآياته، كلما اشتد في المقابل حضور قلبه أثناء ذكره جل جلاله في الصلاة وسائر الأذكار، وهذا الحضور هو الذي يذيق المؤمن لذة عبادة ربه الجليل.
وبهذه الملاحظة أعزائنا المستمعين ننهي حلقة اليوم من برنامج من فيض أهل المعرفة، استمعتم إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
في أمان الله.
في أمان الله.
إيران اليوم، المشهد السياسي. تغطية سياسية أسبوعية للمشهد السياسي الإيراني، تلاحق تطوراته ومستجداته عرضا ومناقشة وتحليلا بمشاركة الخبراء والمختصين بالشأن الإيراني. ندعوكم للمشاركة وطرح الآراء على العنوان التالي: Arabic سياسي arabicsiasi@irib.ir، فذلك يغني البرنامج ويزيده حيوية وثراء. إيران اليوم، المشهد السياسي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المصطلحات السياسية. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحييكم ونرحب بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجنا ويحمل عنوان العدالة.
أعزائنا الأفاضل، إذا صنفنا أنواع السياسة فإننا سنجدها تتحدد بثلاثة أنواع، وهي: النوع الأول، السياسة العادلة التي تخرج الحق من الظالم الفاجر وهي من الشريعة. النوع الثاني، السياسة الظالمة والتي تحرمها الشريعة وهي سياسة جميع الفراعنة والمستكبرين والجبابرة في العالم. أما النوع الثالث، السياسة المادية أي الحيوانية التي تهتم بالبعد المادي والحيواني من الإنسان فقط.
وما يهمنا مستمعينا الكرام هنا هو النوع الأول، وهو سياسة جميع الأنبياء والأولياء الربانيين عليهم السلام، وهي السياسة التي تجلت في سيرة الأئمة المعصومين سلام الله عليهم، وخاصة سيرة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم والإمام علي عليه السلام، حيث نجح في إقامة الحكومة الإسلامية.
وهذه السياسة تجلت في عصرنا على يد الإمام الخميني الراحل قدس سره الشريف، والذي أهلته الخصائص الفكرية التي تمتعت بها شخصيته بأن يقود الثورة نحو النصر والثبات، وأرسى قواعدها لتستمر بثبات وإلى يومنا الحاضر. ولأجل أن نحيط بأهم مبادئ الإمام الخميني رحمة الله عليه السياسية، لابد أن نطلع على تعريفه للسياسة.
أعزائي الكرام، الإمام الراحل أعطى تعريفا جديدا للسياسة ينسجم مع المبادئ الإلهية والإسلامية، فقد عرف الإمام السياسة قائلا: إن السياسة هي تلك التي تعمل على هداية المجتمع وتهتم بجميع مصالحه، وتأخذ بنظر الاعتبار جميع أبعاد الإنسان والمجتمع للأخذ بيده إلى ما فيه صلاحه وصلاح الأمة وأبنائها. وهذه المهمة من شؤون الأنبياء، ولا يمكن للآخرين أن يطلعوا بإدارة هذه السياسة، فهذه هي مهمة خاصة بالأنبياء والأولياء، ويتبعهم العلماء والفقهاء الذين تتوفر فيهم شروط القيادة وإمامة الأمة.
لقد كان الإمام الخميني الراحل رحمة الله عليه يرى بأن جميع ساسة البلاد مسؤولون عن تطبيق العدل، فعليهم أن يرفعوا راية العدالة في أنفسهم ليتمكنوا بعد ذلك من تحقيق العدل وبسطه على جميع ربوع الأرض وتعميمه على كافة المجتمعات البشرية.
إن أهم ما يميز المنهج السياسي عند الإمام الخميني قدس سره الشريف هو بعد العدالة الاجتماعية، فلا بد لنا في هذا المنهج من جعل العدالة نصب أعيننا في جميع أركان الحكومة وقواها التقنينية والقضائية وإلغاء الفواصل الطبقية. مع هذا البعد نستكشف الثوابت الخمينية التي عمل وما زال الإمام الخامنئي على بلورتها وتثبيتها في الواقع الحي للتجربة الإسلامية النهضوية القائمة على نهج الاقتدار.
إن مفجر الثورة الإسلامية رحمة الله عليه أسس لحكومة دينية قامت بإرادة الناس وقاومت الاستكبار العالمي، وعلى رأسه أمريكا. إن تحقيق العدل الإلهي في الأرض يعتمد على الإسلام المحمدي الأصيل وتبيين فكر الإمام الراحل رحمة الله عليه وشخصيته لحفظ الثورة الإسلامية.
نعم أعزائي الكرام، إن حكومة الإسلام للعالم بمعنى سيادة العدالة الشاملة، وهو الهدف النهائي للإسلام في الأرض، بما يعني تحرر المظلومين والمستضعفين من نير الظالمين والمستكبرين. فلذلك في فكر الإمام الخميني قدس سره لا يتحقق النصر النهائي إلا بتحقق هذا الهدف. لذا يقول قدس سره: إن النصر النهائي يكمن في انتصار جميع المستضعفين على جميع المستكبرين. وفي موضع آخر يقول: عيد الشعوب المستضعفة هو ذلك اليوم الذي يكون فيه المستكبرون قد دفنوا في الأرض.
نعم أحبتنا الكرام، هذا النصر النهائي على مستوى العالم يتحقق بحسب فكر الإمام رضوان الله عليه عند ظهور دولة صاحب الزمان، عجل الله تعالى فرجه الشريف، التي وعدنا على لسان القرآن والروايات بأنها ستحقق العدالة الشاملة على مستوى العالم، وستظهر الدين على الدين كله، وتمحق دول الكفر والشرك والظلم إلى الأبد.
والإمام لا ينظر إلى ذاك الزمان أعزائي الكرام بشكل أسطوري أو خيالي بعيدا عن الواقع، بل بما هو نتيجة لجهاد المجاهدين وكفاح ملايين أفراد الأمة عبر العصور، وهو ينظر إلى الثورة الإسلامية المباركة في إيران على أنها نقطة بداية للثورة الكبرى تلك. فيقول رضوان الله عليه: إن ثورة الشعب الإيراني هي نقطة البداية للثورة في العالم الإسلامي تحت راية الحجة المهدي عليه السلام، أرواحنا فداه.
أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج المصطلحات السياسية.
نشكر لكم طيب المتابعة، ملتقانا بكم في الأسبوع القادم إن شاء الله. إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
يعزف الشيطان لحناً. نغمات شراسة ينوي تحطيم النفوس، ينوي تحطيم النفوس، يزرع الأوهام حرصا منه في شل الفراسة كي على الدنيا يدوس، كي على الدنيا يدوس. فكرة الإرهاب